لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا على ما حصل من خلق آدم عليه السلام وأمر الله تبارك وتعالى للملائكة بالسجود واستجابتهم لهذا الأمر وامتناع إبليس من السجود كبرياء وحسدا لآدم، وما ترتب على ذلك من أن الله تعالى توعده بالنار، ثم ما حصل من وسوسة من الشيطان لآدم وزوجه عندما نهاهما ربهما أن يأكلا من شجرة فأزلهما الشيطان عنها فوقعا في الأكل منها. فالله تبارك وتعالى غضب على آدم، ثم تاب آدم من خطئه وتاب الله تعالى عليه وأهبط آدم وحواء وإبليس من السماء إلى الأرض. ثم كرر المولى تبارك وتعالى ذكر الحكم عليهم في النزول من السماء، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله تبارك وتعالى يبين أنه أهبط آدم وحواء وإبليس، فالخطاب خطاب الجمع اهبطوا، وهذا يشمل أكثر من اثنين. ثم قال تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى، هذا خطاب لآدم ولذريته المتناسلين منه، ولإبليس وذريته وما تناسل منه. فإما يأتينكم مني هدى، والمراد بهذا الهدى الكتب المنزلة والرسل المرسلة من الله تبارك وتعالى إلى من في الأرض من الإنس والجن. فمن تبع هداي انقاد للحق واتبع الصراط المستقيم، آمن بالكتاب وبالرسول، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من تبع هدى الله الذي أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، فهذا لا خوف عليه في هذه الدنيا ولا هو يحزن يوم القيامة، فيعيش سعيدا مكرما في هذه الدنيا، وهو يكون في حال أمن وأمان فلا يعتريه شيء من الحزن فيما بعد ذلك عند قيام الساعة. والصنف الآخر الذين لا يتبعون الهدى الذي أنزله الله تعالى وأرسل به الرسل عليهم الصلاة والسلام وإنما يكفر فإن له النار. يقول جل وعلا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين كفروا بالرسل وأنكروا ما جاءوهم به من الهدى، كذبوا بالآيات البينات، وهذا يشمل جميع أنواع الآيات، ما كان معجزة على لسان رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام، أو كان آية تتلى في كتاب، فكلها يشملها معنى الآية. فهؤلاء الذين يكذبون بآيات الله، هؤلاء هم أصحاب النار، يعني هم أهلها. وهنا عبر بالصحبة لتدل على معنى الملاصقة والرغبة، وهذا من باب التنفير من هذه الحال، حيث أن الصحبة عادة تكون في المحبوب، ولكن هؤلاء صاروا أصحابا للنار ومحبين لها، وهذا من باب بيان التمرد والعصيان لترك الإنسان للحق الواضح واختياره للباطل، فكأنه مصاحب له وملتصق به. فكون الإنسان يختار الضلالة على الهدى ويختار الباطل على الحق، هذا دليل على مصاحبته له وتعلقه به كتعلق الصاحب بصاحبه. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا صحابة لأنهم يصحبونه ويحبونه ويوالونه ويعادون من عاداه، فكأن أهل النار للنار كذلك، يحبونها ويوالون أهلها ويكرهون من يعاديها. ما حالهم في النار؟ يشوون مرة وينتهي؟ قال: لا، هم فيها خالدون. هم أي الكافرون والمكذبون فيها، أي في النار خالدون. والخلود يعني الدوام والاستمرار. نعوذ بالله من هذه الحال.
وقال تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.
ثم بعد هذا خاطب المولى تبارك وتعالى بني إسرائيل، فقال جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل، هذا خطاب لليهود وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ومعنى إسرائيل عبد الله. ذكر بعض علماء اللغة والمفسرون أن إسراء معناها عبد، وإيل بمعنى الله جل وعلا في لغة العبرانية. يا بني عبد الله، وهو يعقوب عليه السلام، فمن أسمائه إسرائيل. يقول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الله تبارك وتعالى أنعم على بني إسرائيل فأنقذهم من آل فرعون واستخلفهم في الأرض وأنزل عليهم المن والسلوى وجعل فيهم أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى عليهم، فجر لهم الحجر ماء وجعل لهم البحر طريقا وغير ذلك من النعم التي امتن الله تعالى بها عليه. فيقول جل وعلا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وهذه النعمة تستدعي منكم الانقياد والالتزام باستعمال نعمة المنعم في طاعته. وقال بعض المفسرين إن هذا خطاب لليهود الذين كانوا بالمدينة، وهم الذين جاءوا لأجل أن يكونوا أول أتباع للنبي المرتقب، لأنه ذكر في كتبهم خبر نبي يخرج في هذا المكان وهو يثرب، ولهذا جاءوا وسكنوها لعله أن يكون منهم ويكونهم أول أتباعه، ولكنهم لم يعملوا ذلك. لما تبين لهم أنه عربي وليس منهم رفضوا أن ينقادوا، مع أنهم يقرؤون خبره في التوراة وفي الكتب السابقة، وصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في كتبهم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وهو أن الله تبارك وتعالى أخذ عليهم العهد في الكتب السابقة أنه ينصرهم إذا نصروا دينه، وهم قد عاهدوا الله أن يكونوا أنصارا لدينه. فلا يصلح أن يخونوا العهد الذي بينهم وبين الله تعالى، وهم جاءوا إلى ذلك المكان ليكونوا أنصارا لدين الله عندما يبعث ذلك النبي. فيقول تعالى أوفوا بعهدي أوفي بعهدي، انصروا ديني تكونوا منصورين، اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وكونوا من أتباعه ومن أمته تفوزوا بثواب الآخرة وتسعدوا في دنياكم. وإياي فارهبون، في الأول ترغيب ثم ترهيب، رغبهم إن كان ينفع فيهم الترغيب ثم رحبهم إذا أنهم لم ينقادوا. فيقول جل وعلا وإياي فارهبون، يعني خافوا مني فإن عذابي شديد ووعيدي حق وصدق، ووعدي حق وصدق، والله تعالى لا يخلف الميعاد. ومما جاء في الميثاق والعهد الذي أخذه الله تعالى عليهم قوله جل وعلا: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا هو الميثاق والعهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على هؤلاء ووعدهم بالوفاء إن وفوا. يقول تعالى: وما وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، هذه حجة دامغة. الذي أنزلت ليس غريبا عليكم وليس فيه عجب لكم، وإنما هو مصدق لما عندكم من الكتاب. ففي كتابكم ما يدل على ما جاء في هذا الكتاب وما جاء به هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فآمنوا بما أنزلتم من الكتاب مصدقا لما معكم من التوراة. آمنوا بهذا القرآن الذي هو يصدق ويصدقه ما عندكم من توراة نزلت على موسى، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تكونوا أول كافر به. قيل إن المراد بالكافر به أي من أهل دينكم ومن أهل ملتكم، وهذا خطاب ليهود المدينة الذين جاءوا رغبة في الاتباع، فلا تكونوا أنتم أول الكفار من بني جنسكم ودينكم، لأن من سبقهم من كفار مكة وغيرها كانوا كفروا بالقرآن، لكن المفسرون رحمهم الله قالوا إن المراد بهذا في الأولية أول كافر أي من أهل دينكم وملتكم. فأنتم يا من أتيتم من اليهود للمدينة حريصين على الاتباع لا تكونوا أنتم أول من يرفض ذلك ويمتنع عن الإيمان به، تسبقون أهل دينكم من الأنواع الأخرى والأجناس والبلدان الأخرى، حيث أنه قد يؤمن بعضهم بذلك، فتكونوا أنتم أول من رفض وأنتم الذين أعلنتم حرصكم ورغبتكم في الاتباع. فقوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت، يعني القرآن، مصدقا لما معكم يعني بهذا التوراة، ولا تكونوا أول كافر به أي بهذا القرآن ومن جاء به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تشتروا بآياتي التي أرسلتها وأنزلتها إلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم، لا تشتروا بها ثمنا قليلا. إلى المراد بالثمن القليل هي متع الدنيا، فيفضلون متع الدنيا على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالدنيا لا تزن عند الله تعالى جناح بعوضة، ومهما أوتي الإنسان فيها من متاع ولو كان أحسن متاع فإنه لا يساوي شيئا بالنسبة لمتاع الآخرة وما أعده الله تعالى للمطيعين والمصدقين. فلا تشتروا به، والشراء هو أنهم يدفعون لذة الدنيا على الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المراد بالثمن القليل هو المتاجرة في تلاوة القرآن واتخاذ تلاوة القرآن ونحوه من الكتب سلعة وبضاعة يتاجر بها الناس، كحال المقرئين الذين يستأجرون للقراءة في المأتم ونحوه، فقالوا إن هذا داخل في هذا المعنى. ولكن الأولى هو ما ذكره الكثير من المفسرين بأن المراد بشراء هذا الكتاب بثمن قليل المراد به متع الدنيا وملذاتها والصدود عن الكتاب، فلا يلتزم بأوامره ونواهيه، وإنما يشبعون رغباتهم معرضين عما يدل عليه من التحليل والتحريم. وإياي فاتقون، أي اجعلوا بينكم وبين عذابي وقاية. فالله تبارك وتعالى يعلم ويرى ولا يقع في ملكه إلا وهو يعلم عنه، فلا يصلح من الإنسان أن يخالف أوامر الله أو نواهيه وهو يعيش في أرضه ويأكل من رزقه. والله تبارك وتعالى قادر على الإنسان بأن يعاقبه في الدنيا وفي الآخرة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالإنسان لا بد أن يكون متقيا لله، ومعنى تقوى الله تعالى أن لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، فاجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمورات وترك المنهيات. هذه هي الوقاية، يعني تجعل بينك وبين عذاب الله حاجزا ومانعا وسدا يحول بينك وبين التعذيب، وهذا إنما يتم بالانقياد والاستسلام لأوامر الشارع باتباع أوامره والانتهاء عن نواهيه. هذا هو التقوى. وتلاحظون أن التقوى جاءت بعبارات كثيرة بالأمر بها وبالنهي عن ضدها وبالثناء على المتقين وبالتحذير من ترك منهجهم إلى غير ذلك من الألفاظ والمشتقات من التقوى الدالة على عظيم شأنها. فقوله تبارك وتعالى وإياي فاتقون، هذا تحذير من الله تبارك وتعالى لعباده أن يجرؤوا على شيء من الأوامر بتركها أو على شيء من النواهي بانتهاكها. فالمأمورات مطلوب فعلها والمنهيات مطلوب تركها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا يدل على أن الأوامر يعمل الإنسان ما يستطيع من عملها، وأما النواهي فيتركها جميعا، لأن الأوامر تحتاج إلى بذل جهد في تحصيلها، فإذا استطاع الإنسان لزمه ذلك، وإذا عجز سقط عنه الأمر وزال التكليف بسبب عجزه. وأما المنهيات فإنها تروك، والتروك لا يكلف الإنسان تركها، فلا يكلف الإنسان أن يترك المنهي، لأن المطلوب منه الكف لا العمل. أما الأوامر فمطلوب منه العمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب في كل ما نأتي وكل ما نذر، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، ووالدينا وذرياتنا والمؤمنين أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: عندنا في بلادنا امرأة يقال أنها تعالج بالقرآن جميع الأمراض، فما رأي الدين في ذلك؟ رأي الدين قول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقول الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالتداوي بالقرآن علاج صحيح، القرآن شفاء لما في الصدور، وهو أفضل دواء، علاج نفسي وعلاج عضوي، والتداوي به من أنجح الأدوية. وقد جاء في قصة اللذيذ أن أناسا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم استضافوا قوما فلم يضيفوهم، ثم لدغ سيد أولئك القوم فجاءوا إلى الصحابة وقالوا: هل عندكم الرقية؟ قالوا: نعم، لكن لا نرقي إلا بجعل. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فقام أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقرأ الفاتحة على ذلك اللذيغ وتثل عليه، فقام كأنما نشط من عقال ليس به بأس، فساقوا الغنم حتى وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له القصة، فأثنى عليهم وقال إنهم قد أصابوا، وقال: اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذه المرأة إذا كانت تعالج بالقرآن حقيقة فعملها صحيح. إذا خلى كلامها، ويقول امرأة إذا خلى كلامها من الشعوذة أو من استعمال ألفاظ غير شرعية فعلاجها صحيح إن شاء الله. هذا يقول: الإنسان الذي يتوضأ وأثناء الوضوء خرج منه ريح، فهل يعيد الوضوء من جديد؟ نقول: نعم، يستأنف الوضوء من البداية لوجود الحدث، لأن من شروط الوضوء انقطاع موجب، والموجب هو الحدث. فإذا وقع الحدث ولو كان الإنسان في أثناء الوضوء أو بعد الانتهاء منه يعتبر لاغي، لا بد أن يستأنف من جديد. هذا يقول: إنه جاء من بلاده من خارج المملكة، ويريد أن يعمل في موسم الحج المقبل، ولم يكن لديه إحرام فأحرم من جدة، هل عمرته صالحة أو لا؟ نقول: الإنسان الذي جاء قادما مريدا للعمرة الواجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر به. فإذا كنت مررت بأبيار علي أو مررت بجحفة فالواجب عليك أن تحرم منهما، أي من الميقات الذي مررت به، ولا تحرم من جدة. أما إذا كنت لم تنوي الإحرام ولم تنوي العمرة إلا بعدما وصلت إلى جدة، وكنت ناوي القدوم غير محرم ولم تنوي العمرة إلا بعد أن وصلت إلى جدة، فميقاتك جدة، المكان الذي أنشأت فيه العمرة، ولا شيء عليه. وأما إذا كنت لا، كالحال السابقة، ناوي للإحرام من قبل أن تأتي ومررت بالميقات غير محرم، فنقول إنه يلزمك ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم. يقول: أحرمت بالعمرة ونسيت الصلاة خلف المقام بعد الطواف، ثم خرجت للسعي فتذكرت أثناء السعي، فماذا علي أن أفعل لتمام العمرة؟ نقول ركعتي الطواف سنة من سنن الطواف، فإذا صليتها في أي وقت فهي صحيحة إن شاء الله ولا شيء عليك.
هذا يقول لقد كتب الله تعالى للبشر أرزاقهم، فعلى الأعمال الصالحة تزيد الأرزاق المكتوبة والأعمال السيئة تعرض الأرزاق التي كتبها الله للعبد أو تحرق أو تعرق.
لعلها تصرف
الأرزاق وهي في طريقها إليه. الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق يوم خلق السماوات والأرض، والإنسان إذا كان في بطن أمه أتاه ملك وكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد ونفخ فيه الروح. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. فأنت أيها الإنسان اجتهد فيما فيه مصلحتك، هل أنت تريد السعادة ولا الشقاوة؟ تريد السعادة فإذا اعمل لها، ولا تقول أنا كتبت علي الشقاوة، لأنك ما تدري وش اللي مكتوب عليك، أنت لا تعرف ما الذي كتب لك. ولا تقول أنا شقي ولا أريد أن أعمل الصالحات لأنه كتبت علي الشقاوة، فقد يعمل الإنسان بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وقد يكون العكس. والإنسان جعل الله فيه عقلا وميزه عن سائر البهائم بهذا، ووجهه وبين له الهدى من الضلالة، وجعله مكلفا بالخطاب ليتحمل ذلك، فهو يختار ما يريد، هو له إرادة، وإرادته هي ضمن إرادة الله، فلا يشاء العبد إلا ما شاءه الله تبارك وتعالى، ولكن العبد له اختيار، ولهذا ينسب إليه التقصير. لو أنه أتلف مالا لزمه الغرم، ولو أنه فرط في حفظ شيء ضمنه، لأنه عاقل ويفهم وله إرادة وتصرف، فيعمل الصالحات ويطالب بالاجتهاد في تحصيل الكسب الحلال وإعفاف نفسه وإصلاح أمور دينه ودنياه، فإن فرط في شيء من ذلك نسب إليه وأوسب وعوقب في الدنيا وفي الآخرة. يقول هناك أناس ظلموني ورفضوا أن يعطوني حقي، فهل إذا دعوت عليهم يكون علي شيء؟ عتاب من الله؟ نقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وأمره بأن يعلم الناس أحكام دينهم ومن ذلك أركان الإسلام، قال فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ودعوة المظلوم ترفع فوق الغمام، فالإنسان إذا دعا على من ظلمه وكان دعاء بحق ليس فيه تجرؤ ولا اعتداء فإنه ينتصر الله جل وعلا له، إما في الدنيا وإما في الآخرة. يقول هل دعاء الإنسان ربه بأن يكون ذا مال كثير فيه شيء، خاصة وأني أدعو بهذا الدعاء وأحيانا أشعر بالحياء من الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالإنسان يدعو الله تعالى بما أحب، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، سواء كان من مصالح الدنيا أو مصالح الآخرة. والله تبارك وتعالى يفتح أبوابه ويقول ادعوني أستجب لكم، ويقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر في ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فأبواب الله تعالى مفتوحة وخزائنه ملأة.
الله.
هذا يقول هل تجوز العمرة عن أبي أو أمي الموجودين أو أخي المتوفى؟ نقول الحي لا بد أن ينوي العمرة عندما يوكلك، فإذا كان أحد وكلك أن تأتي له بعمرة وهو عاجز عن أدائها فالعمرة عنه صحيحة، أو كان قد سبق أن أدى الفريضة قبل هذه المرأة وأنابك أو طلب منك أن تؤدي عنه العمرة فهذا صحيح. أما إذا كان قادر ولم يسبق له أداء العمرة فلابد أن يأتي بنفسه ليؤديها. وأما إذا كان الإنسان متوفى فإنه يصح أن يأتي الإنسان عنه بحج أو عمرة.
رحمك الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خير. ما يسأل سؤال
لا. أحد الإخوان يقول كون الإنسان يطلب شيئا من متاع الدنيا في دعائه هل يدخل في قوله تعالى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق؟ يقول الإنسان إذا كان غير مؤمن ولا يطمع في ثواب الدنيا وفي ثواب الآخرة ولا يعرج عليه ولا يسأل ربه شيئا من ثواب الآخرة يدخل في هذا المعنى. أما إذا كان يطلب ثواب الدنيا ويطلب ثواب الآخرة فإنه يدخل ضمن الآية الأخرى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكون الإنسان يطلب شيئا من متع الدنيا أو ملاذها هذا ينبغي أن لا يغفل معه أن يسأل ربه ثواب الآخرة. يقول هل يجوز الإنسان أن يؤدي ركعتي الطواف في حجر إسماعيل؟ نقول نعم يجوز، لكن الأفضل أن يؤديها خلف المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الطواف قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وذهب خلف المقام وصلى. هذا يسأل يقول هل كل الأعمال تضاعف 100,000 في مكة؟ نقول الذي ورد في الصلاة، ولكن العبادة في المكان الفاضل أو الزمان الفاضل أفضل منها في غيره. فكون الإنسان يتعبد لله بأنواع العبادات من صدقة أو صيام أو تلاوة قرآن في مكة أفضل من أن يؤديها في غيرها. السيئة تعظم في مكة ولا تتعدد، فالصغيرة تكون كبيرة لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا هم الإنسان بمعصية في الحرم مجرد الهم يكون بهذا ارتكب كبيرة، بينما في غيرها لا يكون إلا إذا فعلها. هذا يقول ما حكم الإنسان الذي يكون حدثه دائما ولا ينقطع عنه الريح؟ هذا حكم من به ثلاث البول، يتوضأ لدخول الصلاة لدخول وقت الصلاة ويصلي ما شاء من فرائض ونوافل حتى يخرج وقتها، فإذا دخل وقت الثانية لزمه أن يتوضأ للثانية. يقول إن بعض المعارض والمتاجر تعرض بعض السلع والمنتجات والأجهزة بسعرين، سعر للدفع الفوري أي نقدا وسعر آخر للتقسيط، وعادة ما يكون الثاني بزيادة عن الأول، فهل هذه المعاملة جائزة شرعا؟ نقول نعم، أنت تختار إحدى العمليتين أو إحدى العقدين، إما أن تعقد عقدا فيه البيع نقدي أو أن تعقد عقدا فيه البيع الثمن مؤجل الصام، فأنت تعرف السعر في كلا الحالتين، فسعرها حالة بسعر حال بمئة وسعرها بسعر مؤجل أو مقسط بمئة وعشرين أو أكثر، فهذه المعاملة لا بأس بها إن شاء الله. هذا يقول هل يجوز صرف زكاة المال للإنسان القادر على العمل لكنه لا يجد العمل الكافي له، وإذا وجده فإن راتبه ضعيف لا يكفي؟ نقول الإنسان إذا كان يعمل ويجتهد في تحصيل العمل ليس متكاسلا ولا متكلا على غيره وإنما يجد ويبحث عن فرص العمل ولم يجد، فإنه يحل له من الزكاة ما يكمل حاجته، يحل له من الزكاة ما يكمل به حاجته من مثله وبيئته، وأما ما زاد عليها فلا. هذا يقول هل لا يجوز لقراءة القرآن بمس المصحف بعد النوم بغير وضوء؟ نقول لا يجوز مس المصحف إلا لطاهر من الحدثين، لما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس المصحف إلا طاهر، فلا يجوز لي المحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر أن يمس المصحف. يقول هل يجوز للمرأة الاستجمار بالأحجار دون الماء؟ نقول نعم، إذا كانت لم يتعدى الخارج موضع العادة وكانت هذه الحجارة منقية. هذا يقول أتيت من بلادي إلى المدينة النبوية ثم أتيت إلى مكة وأحرمت من أبيار علي وقمت بعمرة، هل يجوز أن أذهب إلى مسجد التنعيم لأحرم مرة أخرى وأقوم بعمرة أخرى علما بأني حلقت رأسي؟ نقول الأفضل ألا تكررها، ما دمت قد أتيت إلى مكة فتعبد لله بمكة بالطواف والصلاة والدعاء وتلاوة القرآن، وهذا أفضل من أنك تخرج من مكة لأجل تكرار العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل هذا العمل ولا رغب فيه. وعندما ألحت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أذن لها بأن تذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة، وذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما لها غير محرم، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام مع أنه ذهب معها كامل المشوار. فالأفضل للإنسان أن لا يكرر العمرة وهو مقيم في مكة. أما لو خرج من مكة لغرض من الأغراض، ثم لو ذهب لحاجة في جدة أو في التنعيم أو في عرفات أو نحوها وأراد أن يرجع، فإن الأفضل أن يأتي محرما ولا شيء في هذا. هذا سائل يسأل يقول هل هناك فضيلة لشهر رجب على غيره من الشهور، وهل هناك خصوصية له بعبادة أو صيام أو قيام أو عمرة؟ نقول شهر رجب أحد الأشهر الحرم التي حرم الله تعالى القتال فيها، وقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم، فلا تظلموا، ثم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه الأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصاصها بشيء من العبادة، لا بصلاتها صلاة قيام ليلها ولا بصيام نهارها ولا بفضيلة الاعتمار بها، وإنما المطلوب من الإنسان أن يبتعد عن المحرمات في كل وقته والإكثار من الأعمال الصالحة في كل وقته. وما يقوله بعض الناس من صلاة الرغائب ونحوها فهذه لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكر المحققون كابن حجر وابن الصلاح وغيرهم أنه لم يثبت في فضل رجب حديث صحيح ولا حسن، وإنما ورد فيه أحاديث موضوعة أو ضعيفة لا ترتقي لدرجة الاحتجاج بها والاعتماد عليها. ثم قالوا إن حادثة الإسراء والمعراج ورد عن بعض أهل العلم أنها في 27 من رجب، والرجع من الأقوال أنها في شهر ربيع الأول، وقيل إنها في رمضان، وكونها وقعت في رجب أو ربيع أو غيره لا يجعل لذات الحادثة فضيلة في ذلك اليوم كل سنة إلا بدليل. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل لليلة 27 من رجب ولا لليلة الإسراء، وإنما المطلوب هو الاعتبار بما جاء في الإسراء والالتزام بما فيه من الأحكام والعبر. فقد ورد فيه فرضية الصلاة، وقد ورد فيه ذكر أحوال كثير من العصاة، وخبر عن الجنة والنار وأهل كل منهما. فالمطلوب من الإنسان الاعتبار بما حصل في كل وقت، ولا يخصص ذلك بالتعبد في ليلة أو يوم. هذا هو المطلوب من الإنسان. فلا يختص رجب بفضيلة عمرة ولا فضيلة صيام ولا فضيلة قيام. بعض الأخوة خطوطهم غير واضحة، هذا يقول: من كانت راشدة وخافت من العنوسه وتعلم أن وليها لا يزوجها، وكذا الحاكم تزوجت نفسها بمهر وشهود من غير ولي، فهل يصح نكاحها؟ أنا أقول: لا، لا يصح نكاحها. إذا كان وليها لا يريد تزويجها فإن وكان هذا بدون مبرر شرعي، فإنه يسقط حقه في الولاية، لأنه عضلها عن الكفر. إذا جاء رجل كفء وامتنع وليها من التزويج سقط حقه في الولاية وانتقل إلى من يليه، فإن عضل من يليه انتقل إلى الآخر والثالث حتى يصل الأمر إلى الحاكم. ولكن الإشكال في الزواج في سؤال السائلة أنها تقول إن وليها والحاكم لا يزوجونها، فلماذا؟ لا بد أن هذا الأمر فيه شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ويقول: أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل.
يكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.